بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. تعرض سيدنا الشهيد رضوان الله عليه إلى اتجاه آخر لتفسير التصورات الإنسانية ومنشأ هذه التصورات. أهم ما طرحه الفكر الإنساني في العصور المتأخرة التي سميت بالفلسفة الحديثة هو طرح النظريات الحسية بتفسير تصورات البشر. ولعلنا نحن الذين نعيش هذا العصر تعرفنا على هذه النظرية أكثر من النظريات السابقة، لأنها تأخذ اليوم وسعا ومجالا أكبر من تلك النظريات، حيث يوجد حاليا زعماء فكريون يقودون هذا الاتجاه الفلسفي في العالم، وقد عكسه الكثير منهم على مجريات حياة الإنسان، بل أخذ طابع سياسي تبنته بعض الاتجاهات السياسية التي تدعي أنها صاحبة عقيدة فكرية، كالفلسفة الماركسية مثلا التي تتزعم بقعة كبيرة من الأرض تحمل هذا الاتجاه بتفسير تصورات الإنسان تفسيرا حسيا. ملخص النظرية أن منشأ التصورات عند الإنسان هو الحس، الحواس الخمس هي منشأ هذه التصورات فقط، وتعكس هذه الصورة الخارجية التي يحسها الحس كالصورة التي تحدث في الذهن من الاستذواق ومن الاستشمام ومن اللمس ومن البصر ومن السمع، هذه الصور تتجمع في الذهن. ففي الواقع أن الذهن مجمع وموضع لتجميع التصورات الخارجية، فإن كل ما يوجد في الذهن لا بد وأن يوجد في الخارج على شكل معاني خارجية، في الذهن على شكل صور ذهنية، في الخارج على شكل معاني خارجية. لا يمكن أن نتصور شيئا ذهنيا دون أن يستمد قوة أو قدرة من الخارج، دون أن يكون انعكاس عن الخارج. هذا أولا. وهذا التفسير بالضبط يرفض التفسير الذي دعا إليه ديكارت وكانت وأصحاب ذلك الاتجاه الأول، يتناقض هذا التفسير مع ذلك التفسير السابق، باعتبار أن أولئك قالوا أن منشأ التصور عند الإنسان إما الحس وإما الفطرة. هؤلاء قالوا لا يوجد للفطرة أي مجال في تصورات الإنسان، وإنما الذي يوجد هو الحس فقط، منبع التصورات الحس. يعني كل شيء غير محسوس مرفوض، فكرة الله سبحانه وتعالى، أعوذ من بالله تعالى من مقالتهم، فكرة الله كما يقولون بأنها فكرة غير محسوسة، لأن الله تعالى لا يمكن أن نتصوره من خلال حواسنا، فإن هذه الفكرة غير صادقة ولا يمكن لنا أن نصدق بهذه الفكرة، فكرة الله، فهي غير صحيحة. رفض التوحيد عند هؤلاء منشأ إلى إيمانهم المطلق بالحواس، لأن منشأ المعارف عندهم هي الحواس الخمس، وكل معرفة لم تأتي عن طريق الحواس الخمس فهي غير صحيحة وغير مقبولة لديهم. هذه أولا. ثانيا، ما هي مهمة الذهن؟ إذن لنتعرف على الذهن ومهمة الذهن كما يعبرون. يقولون الواقع أن الذهن مهمته كمهمة التصفية بالنسبة للنفط مثلا، المصافي الموجودة للنفط مهمتها تصفية النفط وتقسيم أنواع النفط أو الأنواع المستخرجة من النفط، بنزين واحد مثلا، نفط أبيض، نفط أسود، نفط طائرات إلى آخره، تقسيمه دهن، دهن سيارات، غريز، ما أدري، غازوئيل، ما أدري، تقسيمه. هاي مهمة التصفية. فالمصفى أصلا أنشئ لهذه المهمة. يمكن أن يستخرج هذا المصفى في يوم من الأيام شيء لم يكن من النفط؟ يقول ما يمكن. في يوم من الأيام نشوف أن المصنع يصنع تفاح، يقول لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأن المادة الوحيدة التي تدخل إلى هذا المصنع هو النفط، فلا يمكن أن ينتج هذا المصنع إلا منتجات النفط. هذا مثال توضيح وتقريب للفكرة. يقولون هذا نجي للعقل. العقل أو الذهن كما يعبرون هم عنه محل تجمع للتصورات. إذن كل صورة لمعنى خارجي تذهب إلى المخزن الإنساني، وهذا المخزن الموجود في عقل الإنسان، في ذهن الإنسان، هناك محل تجمع للمعلومات. وبعد ذلك مهمة الذهن هو التنسيق بين تلك المعلومات، التنسيق بين تلك المعلومات. فمثلا الشيء الذي يسمى بالتجريد، مثلا مرة أني أتصور حائط أبيض، انطبع الصورة في ذهني حائط أبيض، هذا ناتج عن قضية خارجية، وهو رأيت حائط أبيض فانطبع صورة حائط أبيض في ذهني. بعد قليل يمكنني هذا الذهن، يمكنني أن أجمع بين صورة ذهنية أخرى وهي صورة الحمار، لنفرض جبل أحمر، لنفرض مثلا سائل أحمر، فهذا سائل متركب من سائل ومن أحمر، حائط متركب من حائط ومن بياض. يمكنني أن أجمع، هذا العقل يمكن أن يسوي هالشكل، صور محسوسة حسية فأكون صورة ثالثة وهو حائط أحمر، من صورتين حسيتين، صورة حسية أليف، صورة حسية باء، صورة حسية جيم. صورة حسية أليف صورة خارجية موجودة منطبعة من خلال النظرة مثلا إلى الحائط الأبيض، صورة باء مثلا إلى السائل الأحمر. يمكن الذهن أن يستخرج صورة ثالثة ليست في أليف، ليست في باء، ولكنها شنو؟ ولكنها لابد وأن ترجع في بداياتها، في أولياتها إلى أليف وإلى باء. يعني لو لم أكن أتصور أليف ولو لم يكن أتصور باء لا يمكنني أن اتخيل جيم، مستحيل ان اتخيل جيم، هكذا يقولون. فمصدر التصورات هو الحس، اذا لا يوجد له مصدر حسي للتصور فحينئذ لا يمكن ان تقول ان العقل او الذهن يمكن ان يتصور شيء غير محسوس او مشتق من محسوس. مهمة العقل إذن هو مهمة التركيب، إما تجريد صورة كانت في الذهن صورة حائط أبيض جردتها من البياض صورت في الحائط وحده، تصور حائط وحده يمكن هذا الذهن التجريد، إما التركيب حائط أحمر أتصور حائط أحمر من خلال صورتين محسوستين، إما التعميم انتزاع صورة كلية ممكنة وهو من محسوسات عندما أتصور إنسان 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 إلى آخره، فأستفيد وأنتزع من صورة هذا الإنسان الفرد صورة إنسان كلي، وإما تخصيص عندنا صورة تعميم منتزعة من تخصيص أرجعها إلى حالتها الأولية وهو التخصيص، وما إلى ذلك من مهمات الذهن التي لا تخرج عن حالة التنسيق والإدارة للصور المحسوسة المنطبعة في الذهن، فقط هذه مهمة الذهن، إذن مهمة منحصرة. وبذلك يمكنهم أن ينكروا كل المعاني غير المحسوسة، وهم عندنا معاني كثير، عندنا معاني غير محسوسة، معاني غير محسوسة قانون العلية، قانون العلية السببية وغير محسوسة، الله سبحانه وتعالى فكرة الله سبحانه وتعالى غير محسوسة، زين الحركة نفس قانون الحركة غير محسوس، الزمن نفس قانون أثر محسوس، أما نفس القانون قانون الزمن ما محسوس، وطبعا هذه كلهم لها آثار محسوسة، أما هي نفس القوانين غير محسوسة بالحواس الخمس، وما إلى ذلك من القضايا الكثيرة التي لا يمكن أن يحسها الإنسان بحواسه الخمس، لها لا يمكن لها أن يحسها بالحواس الخمس. أول من دعا إلى هذا الاتجاه في العصر الحديث، طبعا هذه النظريات في الشيء خارج المطلب، هذه النظريات مرة ندرسها كطروحات ومرة ندرسها كاتجاهات. كطروحات عندما نقول أن هذه النظرية تحمل الفكرة الكذائية لا يشترط أن طارحها من العصر الحديث، قد يكون الذي دعا إلى هذه النظرية ممن سبق أفلاطون، ولكن لأنها لم تأخذ مجالا للقبول عند الناس وعند المفكرين ضاعت النظرية وضاع اسمه، اسم المؤلف لهذه النظرية. أما عندما ندرسها كاتجاهات، كاتجاهات ليس المقصود أن من أول من طرح هذه النظرية، ومن المقصود أول من اشتهر اسمه بين المفكرين وبين الفلاسفة وقبلت نظريته عند الناس وعند العالم فصار اتجاه عند المفكرين، هذا فرق بين الصورتين. فلذلك عندما نقول مثلا أن أصحاب الاتجاه الفطري لا نقصد بذلك أو النظرية العقلية أن أول من دعا إلى النظرية العقلية هو ديكارت، يعني لم يسبق، قد يكون هناك من سبق ديكارت لكن في الواقع لم يأخذ وضعه الطرحي الفكري الفلسفي قبول عند المفكرين واشتهرت النظرية بنسبتها إلى ديكارت. كما الآن عندما نقول أن النظرية الحسية طرحها بشكل واسع ومكثف مثل الفيلسوف الأوروبي جون لوك كما قرينا سابقا وأصحاب هذا الاتجاه، فليس المعنى ذلك أنه لم يسبقه سابق لجون لوك، وإنما هناك فلاسفة حسيين أيضا، وربما حملوا نفس هذه النظرية، نظرية تفسير تصورات الإنسان، ولكن ما أوتوا من الحظ في الشهرة وفي القبول وفي انتشار نظرياتهم بين المفكرين وبين الناس. على كل حال، لعل المبشر الأول بهذه النظرية الحسية هو جون لوك. جون لوك عندما طرح هذه النظرية أنكر قدرة الذهن على تصور غير المحسوسات، حينئذ حدد نقطة لتصورات الإنسان فهي التصورات الحسية، وبهذا المعنى ينكر كل تصورات غير محسوسة. هذا سابق، هو إنجليزي هذا جون لوك. عندما انتشرت النظرية الماركسية أو بدأت تنحى منحا فكريا فلسفيا بشكل أعمق من قبل على يد مثلا كارل ماركس وأنجليز، تأثروا بنظريات جون لوك في تفسير التصور، ثم قالوا بإنكار كل تصورات لم تنشأ عن الحس. هناك أدلة يستفيدوا منها في هذا الإنكار، وبحث هذا قد يطول، احنا نأجله إلى المستقبل في الأبحاث التي يتعرض إليها سيدنا الشهيد ملتزمين بمادة الكتاب. أنكروا، قالوا كل مصدر للمعرفة غير حسي فهو عبث. وبطبيعة الحال أن دعوة الماركسية لم يتأثروا من جون لوك من ديكارت بمقدار ما تأثروا بأستاذ كارل ماركس وهو هيجل. أستاذ المثالي، ولكن يؤمن كان بالنظرية المثالية الحديثة مو النظرية المثالية القديمة، الذي يؤمن أن هنالك عالم لا محسوس يكون منبع من منابع تصورات البشر، تأثر لعدم إمكان إثبات علميا كما يقولون لهذا القول ولهذه النظرية. نشأت هذه النظرية وتبنيت نظرية إنكار العوالم الغير المحسوسة، ويعتبر طبق هذه النظرية أن كل التصورات الموجودة في ذهن الإنسان ما هي إلا انعكاسات حسية كما قلنا، وصور حسية موجودة في ذهن الإنسان. ذهن الإنسان أيضا مهمته التركيب بين هذه الصور المحسوسة وإنشاء انتزاع من هذه الصور المحسوسة انتزاع صور أخرى، لكن منشأ هذه الصور لابد وأن تكون صورة الحس. سيد الشهيد ينقل قول لجورج فولتيزر وينقل قول إلى ماو تسي تونغ، وعلى ما أتذكر أن جورج فولتيزر هو اسم مستعار، مو اسم حقيقي، إلى اثنين من الفلاسفة الماركسيين المعروفين كتبوا هذا الكتاب. الشيء الذي يمكن التعرض إلى النظرية الحسية فيه، يقولون إن التجربة أثبتت أن تصورات الإنسان تصورات حسية، كل التصورات البشرية منشأها عن الحس، فلذلك إن أي لون من المعارف وأي شكل من المعارف لم ينبثق من الحس فسوف يكون ذلك اللون من المعارف غير ممكن إثباته بالتجربة، التجربة لابد تكون خارجية، التجربة التكرار، والتكرار لابد وأن يكون من خلال الخارج، والخارج يرتبط بالحواس، والحواس حينئذ يكون هو المصدر. فإذا كانت معرفة غير محسوسة لا يمكن إخضاعها إلى التجربة، فإذا لا يمكن إخضاعها إلى التجربة لا يمكن إثباتها علميا، هكذا يدعون، باعتبار أن مصدر الإثبات العلمي هو التجربة. فإذا لا يمكن إثبات هذا الشيء بالتجربة فحينئذ لا يملك الإثبات العلمي. هذا ملخص النظرية. نطبق النظرية لنقرأ النقض عليها إن شاء الله في الدرس القادم. بعد الوقت ما يكفي نقرأ النظرية الحسية، وهي النظرية القائلة أن الإحساس هو الممون الوحيد للذهن البشري بالتصورات والمعاني، يعني كل التصورات والمعاني إنما تنشأ من خلال الحس. والقوة الذهنية إذن ما هي فائدة الذهن؟ هذا أول ما تحدث عن منشأ الذهن، منشأ التصورات في الذهن، وثانيا أهمية وماهية وعمل الذهن. والقوة الذهنية في الواقع هكذا يقولون هي القوة العاكسة للإحساسات المختلفة في الذهن، تعكس الإحساسات المختلفة في الذهن. فنحن حين نحس بالشيء نستطيع أن نتصوره، أي نأخذ صورة عنه في ذهننا. وأما المعاني التي لا يمتد إليها الحس فلا يمكن للنفس ابتداعها وابتكارها ذاتيا وبصورة مستقلة، يعني لا يمكن للنفس أن تبتكر معرفة لم تستند إلى الحس. هذا النكران لنظرية ديكارت. وليس للذهن بناء على هذه النظرية إلا التصرف في صور المعاني. إذن مهمة الذهن هو واقعا مهمة التأليف والتنسيق والإدارة بين صور المعاني المحسوسة الموجودة في مخزن الذهن، وذلك كيف بالتركيب والتجزئة، يعني يركب تلك الصور. مثلا عندنا صورة حائط أبيض وعندنا صورة سائل أحمر، يستطيع أن يركب صورة أخرى وهو حائط أحمر. والتجزئة، التجزئة مثل عندنا حائط أبيض يمكن أن نجزئ بين البياض وبين الحائط، يجزئه من؟ يجزئه الذهن بصورة مستقلة، لكنه لا يستطيع أن يدرك معرفة لم يكن مصدرها الحس. بأن يركب بين تلك الصور أو يجزئ الواحدة منها فيتصور جبلا من ذهب، بتركيب بين الجبل وبين الذهب تركيب شيء ثالث وهو جبل من ذهب، أو يجزئ الشجرة التي ممسوحة، الشجرة التي أدركها إلى قطع وأجزاء. يعني يمكن أن عندما يدرك شجرة يمكن أن يجزئ تلك الشجرة إلى أغصان، إلى جذع، إلى مثلا عروق، إلى ساق، إلى غير ذلك. يمكن أن يتصور ورق الشجرة وحده، يمكن أن يتصور أغصان الشجرة وحده، يمكن أن يتصور مثلا جذع الشجرة، غصون الشجرة وما إلى ذلك. هذا الإمكان عائد إلى قدرة الذهن على التجزئة، ولكن هذا في الواقع منشأها أيضا إلى الحس، أو بالتجريد والتعميم بأن يفرز خصائص بصورة ويجردها عن صفاتها الخاصة ليصوغ منها معنى كليا. لنفرض أني جرد الإنسان الفرد من خصيصة الفردية، وهو زيد من الزيدية وبكر من بكرية وعمر من العمرية، وإنما يصوغ من هذه الصورة الجزئية صورة كلية، يجردها من الصفات الجزئية ويركبها إلى الصورة كلية، فينتج من ذلك، ينزع من هذا المعنى الجزئي، ينزع منه معنى كليا، قادر الذهن على القيام بهذه المهمة، كما إذا تصور زيدا وأسقط من الحساب كل ما يمتاز به عن عمرو، يعني المميزات الخاصة يسقطها ويثبت المميزات العامة المشتركة بين زيد وبين عمرو. فإن الذهن بعملية الطرح هذه يستبقي معنى مجرد يسقط على زيد وعمرو معا، يعني عندما نجرد هذه تبقى معان كلية يمكن انطباقها على الجميع. هذا يمكن أن يعمل به الذهن البشري. ولعل المبشر الأول، إذن النظرية الحسية تتلخص بنقطتين. النقطة الأولى أن مرد ومنشأ ومنزع الإحساسات الموجودة والأفكار والصور والإدراكات الموجودة في ذهن الإنسان منشأها الإحساس بها بالخارج، يعني منشأها الحواس الخمس التي تعكس تلك الصور إلى الذهن، هذه أولا. وثانيا أن مهمة الذهن مهمة التأليف والتركيب أو التجزئة أو ما إلى ذلك، الذي يعود بالنتيجة إلى حالة التنسيق بين الصور المنتزعة من المعاني الخارجية والموجودة في ذهن الإنسان، التركيب بين هذه الصور وإخراج صور، ولكن هذه الصور الجديدة بالنتيجة لمن تعود إلى المعاني الحسية الأولية، فليس هي في الواقع إلا انعكاسات عن معاني حسية، غاية ما في الأمر عمل فيها الذهن عملا جزئيا بأن ساعد على إخراجها بشكل آخر. ولعل المبشر الأول بهذه النظرية الحسية هو جون لوك، الفيلسوف الإنجليزي الكبير الذي بزغ في عصر فلسفي زاخر بمفاهيم ديكارت زين والأفكار الفطرية، فبدأ في تفنيد تلك المفاهيم ووضع لأجل ذلك دراسة مفصلة للمعرفة الإنسانية في كتابه مقالة في التفكير الإنساني، وحاول في هذا الكتاب إرجاع جميع التصورات والأفكار إلى الحس. وقد شاعت هذه النظرية بعد ذلك بين فلاسفة أوروبا وقضت إلى حد ما على نظرية الأفكار الفطرية، وانساق معها جملة من الفلاسفة إلى أبعد حدودها حتى انتهت إلى فلسفات خطرة جدا كفلسفة باركلي وديفيد هيوم شيخ المشككين كما سموه بعضهم، كما سوف نتبين ذلك إن شاء الله في المستقبل كيف أنه تنشأ الخطورة من أفكار هذين الفيلسوفين إن صح التعبير أنهم فلاسفة. والماركسية تبنت هذه النظرية في تعليل الإدراك البشري. الإدراك يعني القدرة الفكرية عند الإنسان، فيقولون في الواقع أن إدراكات الإنسان أصولها إدراكات مادية، وإن شاء الله في بحث الإدراك الذي في آخر الجزء الثاني من الكتاب سوف يتعرض سيدنا الشهيد رضوان الله عليه إلى شرح تفصيلي للإدراك عند الماركسيين باعتبارهم زعقوا بهذه القضية واعتبروها من القضايا الأساسية في تفسير النظرية الماركسية، تمشيا مع رأيها في الشعور البشري وأنه انعكاس للواقع الموضوعي. الماركسيين قالوا أن إدراكات البشر يعني شعورهم، وأن هذا الشعور في الواقع ينعكس عن الخارج، أن إدراك الإنسان بما موجود في الخارج لا يمكن للإنسان أن يدرك قضايا غير موجودة في الخارج، وهذا يلزم من هذه النظرية، النظرية الحتمية كما الحتمية التاريخية كما يقولون. يعني في الحتمية التاريخية الماركسية يدعون أن المجتمع البشري كمجتمع مو كأفراد يمر بمراحل متعددة، يبتدئ بالمرحلة الشيوعية ثم ينتهي أيضا بالمرحلة الشيوعية بعدما ينتقل بمراحل متعددة من المرحلة الزراعية، المرحلة مثلا الرأسمالية، المرحلة الاشتراكية، المرحلة الشيوعية. فهذه المراحل التي يمر بها الإنسان في الواقع، الإنسان الفرد والإنسان المجتمع يفكر بطبق الظروف التي يعيشها باعتبار أن الصور التي تحدث في ذهن الإنسان، الإدراكات التي تحدث في ذهن الإنسان، القضايا العقلية التي تحدث في ذهن الإنسان، ما هي إلا انعكاسات عن الواقع. فالإنسان في المجتمع الزراعي يفكر بما تمليه عليه المرحلة، وهي الحياة والمحيط الذي يحيط بهذا الإنسان الإقطاعي، مثلا العقلية الإقطاعية. فلذلك يكون الإنسان في العصر الإقطاعي أو العصر الزراعي إنسانا يتحرك مع ما تمليه عليه المعاني الخارجية، لأن إدراك البشر في الواقع هو منعكس عن الخارج. الإنسان مثلا في العصر الاشتراكي أو في المرحلة الاشتراكية يتحرك عقليا وذهنيا من خلال الواقع الذي يعيشه، وواقع اشتراكي، فعقليته سوف تكون شنو؟ تكون اشتراكية. والسبب هو أن الإنسان لا يمكن أن يجمع إدراكات غير خارجية، تصورات غير خارجية، فكل ما يجمعه الإنسان يجمعه من تصورات وإدراكات خارجية تنعكس عنده في ذهنه، ثم بعد ذلك يتحرك ضمن أن حتمية ديالكتيكية، يتحرك بقانون التناقض الذاتي في المجتمع ليتطور المجتمع على تفصيل إن شاء الله تقرأوه في اقتصادنا. هذا الوضع التفسير ناشئ من هذه النقطة، من أن إدراكات الإنسان والبشر إنما هي انعكاسات عن الوضع الاجتماعي الذي يعيش. الطبقية في المجتمع هي التي تؤثر على إدراك الإنسان، لأن الإنسان لا يمكن له أن يتخلى عن إدراكات محتمة عليه يأخذها من الواقع ويأخذها من المجتمع. العجيب بذلك هكذا يفكرون، فتقول له أنت أقل ما يجاب عليه، يقول له أنك كارل ماركس عاش في أي مجتمع؟ يقول لك عاش في مجتمع رأسمالي. قل له إذا كان في مجتمع رأسمالي كيف يمكن أن يصور المجتمع الشيوعي الذي يأتي بعد ما أدري كم سنة، مليون سنة أكثر أقل، كيف يمكن أن يفكر هذا بمجتمع لم يعشه إذا كان تفكير الإنسان وإدراك الإنسان منعكس عن مجتمعه؟ فإن كارل ماركس عاش بمجتمع الرأسمالي، فكيف يمكنه أن يفكر ويوجد نظريات تحكم المجتمع الشيوعي في المستقبل؟ هذا إشكال إن شاء الله واضح. على كل حال، والماركسية تبنت هذه النظرية في تعليل الإدراك البشري تمشيا مع رأيها في الشعور البشري، وأنه انعكاس للواقع الموضوعي، يعني الواقع الخارجي الذي تفرضه عليه الحتمية التاريخية، هكذا يعبرون عنه. فكل إدراك يرجع إلى انعكاس لواقع معين، ويحصل هذا الانعكاس عن طريق الإحساس. كيف تنعكس الصورة الخارجية في الذهن؟ بواسطة الحواس. وما يخرج عن حدود الانعكاسات الحسية لا يمكن أن يتعلق بالإدراك أو بالفكر. فنحن لا نتصور إلا إحساساتنا التي تشير إلى الحقائق الموضوعية القائمة في العالم الخارجي فقط، هذا التي نحسها، أما قضايا أخرى فلا وجود لها. قال جورج بولتيزر في كتابه المادية والمثالية في الفلسفة صفحة 75: ولكن ما هي نقطة البدء في الشعور أو الفكر؟ إنها الإحساس. يعني عندما وصل بتشير الطبقية في المجتمع الإنساني وصل إلى أنها تنشأ نتيجة فكر الإنسان، شعور الإنسان، الآن يريد أن يفسر شعور الإنسان، فكر الإنسان، فيقول من أين ينشأ؟ فيرجح بالنتيجة، يقول إنها الإحساس، يعني ترجع من نقطة الإحساس. ثم أن مصدر الإحساسات التي يعالجها الإنسان بدافع من احتياجاته الطبيعية، يعني أن الإحساس هو الذي يفرض على الإنسان طريقة خاصة بالتفكير. قال بعد ذلك: الرأي الماركسي يعني إذن أن محتوى شعورنا ليس له من مصدر سوى الجزئيات الموضوعية التي تقدمها لنا الظروف الخارجية التي نعيش فيها، يعني الواقع والخارج هو الذي يفرض عليه تفكيرا خاصا، تفكيرا معينا، وتعطي لنا في الإحساسات. وهذا كل ما في الأمر، فقط أن الواقع الخارجي بواسطة الحواس هي التي تعطي الإنسان تفكيرا معينا. وقال مارسي تونغ موضحا الرأي الماركسي في المسألة: للاطلاع أن مارك سترونغ يعتبر أحد شراح الماركسية. هناك ثلاث مدارس رئيسية في شراح الماركسية. النظرية الماركسية الذي ألفها وجاء بها هو كارل ماركس، يعني جاء بها على هذا الوسع تقريبا من المبادئ الأولية، أثبت المبادئ الأولية الحتمية الديالكتيكية والحتمية التاريخية كارل ماركس بمعاونة أنجلس. دول اثنين من الفلاسفة الألمانيين، أصلهم ألمان، من تلاميذ هيجل. هذا الفيلسوف هيجل كان ينحى منحا مثاليا بالمثالية الحديثة، ذولا ينحون منحا ماديا بتفسير القضايا والأشياء والإدراكات وكل شيء لا بد أن يرجع من إلى الحواس. لها الماركسية بعد ذلك في زمن ما يعبر عنها بثورة أكتوبر اللي صار في روسيا، لها ثلاث شراح رئيسيين. الشرح الأول وهو الذي تبناه لينين والذي تزعم الفكر الشيوعي في العصور المتأخرة عن كارل ماركس، والشرح الثاني الشرح الصيني الذي الثورة الصينية تبنته ماو تسونغ، والشرح الثالث كان أيضا في روسيا وعاصر ستالين، عاصر ستالين و دا بالاستوي سنة كريمستي هيك اسمه، أنا راح من ذهني في الثالث، الآن راح من ذهني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه شروح ثلاثة مهمة، والشرح الذي الثاني الذي عارض الشرح اليونيني والذي ظهر في زمان ستالين، هذا طبعا قضي عليه تقريبا كلش قضي عليه بالصراعات السياسية. فبقي المطروح هو شرح لينين والذي تبناه الاتحاد السوفيتي، وشرح ماو تسونغ الذي تبنته الصين إلى قريب العصر يعني الزمن المتأخر. قال ماو تسونغ سطرين إذا مصر، إن مصدر كل معرفة يكمن في إحساسات أعضاء الحس الجسمية في الإنسان للعالم الموضوعي الذي يحيطه، أيضا يفسره تفسيرا بالحواس. وإذن فالخطوة الأولى في عملية اكتساب المعرفة هي الاتصال الأول بالمحيط الخارجي، مرحلة الأحاسيس. والخطوة الثانية هي جمع المعلومات التي نحصل عليها من الإدراكات الحسية وتنسيقها وترتيبها. إذن يحصل المعرفة بالحس، ويعطي مهمة الذهن هو التنسيق كما يقول، هي جمع المعلومات وتنسيقها وترتيبها. زين. وتركز النظرية الحسية على التجربة، فقد دللت التجارب العلمية على أن الحس، هكذا يقولون أن الحس هو الإحساس التي تنبثق عنه التصورات البشرية، فمن حرم لونا من ألوان الحس فهو لا يستطيع أن يتصور المعاني ذات العلاقة بذلك الحس الخاص. والحمد لله رب العالمين.